السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يبدأ مناقشات منح الثقة لوزراء حكومة رئيسي على مدار أسبوع. طالبان تقترب من العاصمة الأفغانية كابول، والعديد من الدول تبدأ بإجلاء رعاياها. والقوات العراقية تبدأ عملية أمنية واسعة شمال بغداد لملاحقة فلول الإرهابيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بدأ مجلس الشورى الإسلامي في إيران مناقشة أهلية وبرامج المرشحين للوزارات في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيرانية أعلن بأن هناك نحو 16 لجنة متخصصة ستعقد أكثر من 270 جلسة لتقييم المرشحين ودراسة أهليتهم ومؤهلاتهم الدراسية، لتبدأ من بعدها عملية التصويت، لافتا إلى أن الوزارة التي لم يحصل مرشحها على ثقة النواب سيتم تعيين مشرف عليها، ليتم بعدها تقديم مرشح آخر في فترة لا تتجاوز 3 أشهر بحسب القانون. وتضم الحقيبة الوزارية 19 مرشحا، ويدخل بعضهم الحكومة لأول مرة. وحول مجلس الشورى الإسلامي في إيران مناقشة أهلية وبرامج المرشحين للوزارات في الحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، نستمع لهذا التقرير.
بعد نحو أسبوع من تنصيبه رئيسا ثامنا لإيران، قدم إبراهيم رئيسي قائمة وزرائه المقترحة للبرلمان للتصويت عليها. ووفقا للمادة 202 للقانون الداخلي للمجلس، فإن أمام اللجان المتخصصة في البرلمان أسبوعا واحدا لتقييم ومراجعة سجلات وبرامج المرشحين قبل التصويت والمصادقة عليهم.
هناك نحو 16 لجنة متخصصة ستعقد أكثر من 270 جلسة لتقييم المرشحين ودراسة أهليتهم ومؤهلاتهم الدراسية، وبعد الانتهاء سنبدأ في عملية التصويت، والمرشح الذي لم يحصل على ثقة النواب يتوجب على الحكومة الجديدة تعيين مشرف وتقديم مرشح آخر في فترة لا تتجاوز 3 أشهر بحسب القانون.
الحقيبة الوزارية التي تضم 19 مرشحا يدخل بعضهم الحكومة لأول مرة، ومن أبرز المرشحين حسين أمير عبد اللهيان مرشحا لوزارة الخارجية، ومحمد رضا أشتياني وزيرا للدفاع، وأحمد وحيدي وزيرا للداخلية، وجواد أوجي وزيرا للنفط.
أنا أعتقد أن آفاق عمل البرلمان والحكومة واحدة ويسيران باتجاه تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، وكلاهما يرتكز على معيار اختيار المرشح الكوف لمنصب الوزارة.
عملية التصويت على الثقة للوزراء المرشحين ستبدأ يوم السبت القادم في جلسة علنية، ولا بد أن يثبت كل وزير كفاءته وينال الثقة، وإلا فلا مكان له في الحكومة الجديدة.
من المقرر أن تتضح ملامح الحكومة الجديدة خلال التصويت النهائي لأعضاء البرلمان بعد مناقشة أهلية الوزراء وبرامجهم لإدارة الحقيبة الوزارية خلال الأعوام الأربعة القادمة.
أعلنت مصادر حكومية في العاصمة الأفغانية أن مسلحي جماعة طالبان وصلوا إلى مشارف العاصمة كابول دون أي مقاومة تذكر وخلال أسبوع ونيف. وقد سيطرت طالبان بالكامل تقريبا على شمال أفغانستان وغربها وجنوبها، ووصلت إلى مشارف العاصمة كابول. ومن جهة أخرى وصلت الدفعات الأولى من القوات الأمريكية لإخراج الرعايا الأمريكان وغيرهم من طواقم العمل الأجنبية في أفغانستان، فيما حذر الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة وأصبحت تخلف عواقب وخيمة يتحملها المدنيون. وحول آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان تابعوا هذا التقرير.
مدينة أخرى وولاية أخرى تسيطر عليها جماعة طالبان بعد إعلان اقتحام مقاتليها مدينة شارنا مركز ولاية بيكتيكا والاستيلاء على أسلحة ومعدات إضافة إلى سيطرة مسلحيها على السجن المركزي في الولاية وإطلاق سراح جميع المعتقلين من شرق البلاد إلى شماله، حيث تتواصل المعارك على تخوم مدينة مزار شريف كبرى مدن الشمال ومركز ولاية بلخ من جهاتها الأربع. التقدم السريع لجماعة طالبان وسيطرتها على الولايات واحدة تلو الأخرى أطلق المخاوف في العديد من الدول، حيث بدأت تحركات حثيثة لإجلاء الرعاية الأجانب وموظفي السفارات من أفغانستان. الحكومة البريطانية أعلنت بدء عملية عسكرية لدعم إجلاء الرعاية البريطانيين من أفغانستان، فيما قالت وزارة دفاعها إن عملية الإجلاء قد تشمل استخدام طائرات سلاح الجو الملكي إذا لزم الأمر. إسبانيا أيضا أعلنت بدء إجلاء من تبقى من مواطنيها في أفغانستان إلى جانب موظفي سفارتها ومن عمل معهم من الأفغان، مشددة على أن إسبانيا مستعدة لأي احتمال بما في ذلك إخلاء السفارة إذا لزم الأمر. وسبق ذلك قيام عدة دول منها النرويج والدنمارك بإغلاق سفارتها والعمل على إجلاء رعاياها. مجلة بوليتيكو نقلت عن مصادر أمريكية أن البنتاغون بدأ وضع الخطط لسحب كامل للبعثة الأمريكية في أفغانستان، مضيفة أن القيادة الوسطى الأمريكية تعتبر إخلاء السفارة في كابول أمرا حتميا. يأتي ذلك فيما وصل جنود أمريكيون إلى العاصمة كابول للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة ومدنيين آخرين. إلى ذلك أمرت سفارة الولايات المتحدة في كابول موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية مع اقتراب الجماعة من العاصمة الأفغانية. هذا فيما أكد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل أن الوقت لم يفت لمنع سقوط كابول بيد طالبان، وحث إدارة الرئيس جو بايدن على وقف تقدم طالبان باستخدام الضربات الجوية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن الوقت قد حان لتجنب حرب أهلية طويلة في البلاد، داعيا طالبان لوقف هجومها فورا، مشددا على الموقف الدولي في رفض الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية، موقف لم يحل دون تقدم طالبان وسيطرتها على الحكم في أفغانستان بالقوة.
أطلقت القوات العراقية المشتركة عملية أمنية واسعة في مناطق بشمال العاصمة بغداد، وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أن قيادة عملية بغداد شرعت وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي صباح اليوم بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد. وأشار البيان إلى أن وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى اشتركت بالعملية الأمنية، مؤكدا أن العملية تهدف لتعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية مسيرة في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أنه تم إسقاط طائرة من نوع سكان إيجل بصاروخ أرض جو أثناء تنفيذها لعملية عدائية، مضيفا أن عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسيتم بث مشاهد لحطام الطائرة لاحقا. يشار إلى أن الطائرة تنتجها شركة أنسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية وقادرة على التحليق في الجو لأربع وعشرين ساعة وعلى ارتفاع نحو 6000 متر. أفادت مصادر خبرية بدوي انفجار ضخم في مديرية دار سعد بشمال شرق مدينة عدن بجنوب اليمن، مشيرة إلى احتمال استهداف قائد شرطة دار سعد التابعة لحكومة المستقيل مصلح الدرحاني بعبوة ناسفة. وحسب المصادر فإن اشتباكات مسلحة أعقبت الانفجار بين قوات أمن حكومة الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي وجماعة مسلحة، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى سقوط ضحايا بينهم مدنيون. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة سالك، معربا عن أمله في أن يخرج الدخان الأبيض قريبا. وشدد عون على ضرورة تشكيل الحكومة تتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين، معتبرا أن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزمه على معالجة تداعياتها. وأوضح الرئيس اللبناني أن قراره الراسخ هو تحمل مسؤولياته الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل. وللمزيد من التفاصيل حول الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان إليكم هذا التقرير.
التجاذب الدستوري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب والرئيس ميشيل عون يدخل البلاد في نفق مجهول، خصوصا مع تضاءل إمدادات الوقود والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي ما أدى إلى إغلاق العديد من الأفران والمستشفيات. فرئيس الوزراء حسان دياب رفض دعوة الرئيس عون لعقد جلسة للحكومة لمناقشة أزمة الوقود في البلاد، واعتبرها خرقا للدستور الذي يحصر صلاحية الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال فقط. وما زاد من طين الأزمة بلة رفض حاكم المصرف المركزي رياض سلامة التراجع عن رفع الدعم على المحروقات، ملقيا الكرة في ملعب مجلس النواب لإصدار التشريع اللازم. وحذر سلامة من مغبة تعدي استعمال الاحتياط الإلزامي للدولار لدى البنك المركزي الخط الأحمر مما يؤدي إلى مخالفة القانون، وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي يمثل سبيلا آخر لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني نقصا شديدا في الوقود. إلى ذلك أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن البلاد تعيش في مأزق خطير. واعتبر النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي أن تعاطي حاكم مصرف لبنان بموضوع رفع الدعم خطوة مدانة وبعيدة كل البعد عن الناس، كما دعت كتلة التيار الوطني الحر على لسان النائب سليم عون رئيس الحكومة حسان دياب إلى تحمل المسؤولية لحل الأزمة لأن الدستور يحتم عليه ذلك. بالمقابل حذر تيار المستقبل الرئيس عون وفريقه من التمادي بخرق الدستور، واتهم عون بالتورط في منزلقات التطاول على الدستور ومخالفة الأصول التي تحكم العلاقة بين جهات السلطة التنفيذية. أما كتلة اللقاء الديمقراطي التي يتزعمها وليد جملاط فقد اعتبرت أن الاستمرار بسياسة دعم المحروقات جريمة موصوفة للسلطة. ولفت النائب أكرم شهيب إلى أن وقف الدعم من مال المودعين ضرورية شرط تنفيذ البطاقة.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تدابيره التي اتخذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيما في ظل الأزمات واستشراء الفساد والرشوة. وأشار بيان للرئاسة التونسية أن سعيد التقى بوفد أمريكي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن إلى نظيره التونسي، حيث حذر سعيد في اللقاء من محاولات بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس، مبينا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية في البلاد. أكدت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية أن طبيعة الأحكام على المعتقلين الفلسطينيين الأردنيين شكلت صدمة حقيقية، خاصة وأنها كانت كبيرة وجاءت لأشخاص بينهم مسنون ومرضى. وقال رئيس اللجنة خضر المشايخ أنه كان هناك قرارات محكمة سابقة نصت على ضرورة الإفراج عن المعتقلين لتلقي العلاج خارج السجن، ولكن هذا الأمر لم يتم، مضيفا أن بعض المعتقلين كانوا مصابين بوباء كورونا وتم نقلهم إلى السجون وهم في تلك الحالة. ختام النشر العناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يبدأ مناقشة منح الثقة لوزراء حكومة رئيسي على مدار أسبوع. طالبان تقترب من العاصمة الأفغانية كابول، والعديد من الدول تبدأ بإجلاء رعاياها. والقوات العراقية تبدأ عملية أمنية واسعة شمال بغداد لملاحقة فلول الإرهابيين. شكرا لكم أعزائي الكرام كرم المتابعة، وكان معكم خالد عبد الله في هذه النشرة، ملتقانا بكم في الساعة القادمة مع نشرة خبرية مفصلة. في أمان الله.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا وسهلا بكل مستمع يستمع إلى دنيا الشباب من إذاعة طهران. يا طالب الغفران حسبك دمعة في رزء سبط المصطفى تجريها، إن الدموع على الحسين كفيلة في محو كل خطيئة تجنيها. صلوا على من شاد دين محمد بدمائه، لمحمد نهديها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الكرام، أهلا بكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم أحبتنا، وها نحن ندخل شهر محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه سلام الله عليهم أجمعين. تقبل الله أعمالكم أعزائنا الأفاضل. في هذا الأسبوع في يوم الاثنين والسبت سنفتح موضوع الشباب الحسيني وتحديات المرحلة، إن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع في يومنا هذا وهو السبت وفي الاثنين القادم بإذن تعالى. طيب أعزائنا الأفاضل، بالنسبة للشباب الحسيني وتحديات هذه المرحلة، بإمكاننا أن نقول بأنه الدراسات والبحوث الخاصة بفئة الشباب ترى بأن هذه الفئة أو هذه الشريحة هي الشريحة الأهم في المجتمع، وأن حيوية المجتمعات ترتبط بسعة هذه الشريحة وكثرتها. كلما كان الشباب هم النسبة الأكثر في تكوين المجتمع، كلما كان المجتمع أكثر حيوية وعطاء وتفاعل. لكن هذا الأمر أحبتي الأفاضل يرتبط بالنوع وليس الكم بطبيعة الحال. ينبغي أن ترتبط سعة هذه الشريحة بمدى وعيها، بمدى ثقافتها، بمدى قدرتها على العطاء المنظم. هنا أعزائنا يأتي دور المربين ومسؤولياتهم في تحويل الكم الشبابي إلى طاقات عملية منتجة في المجالات كافة. لعل الفكر الحسيني الذي نتفق جميعا على سماته الخالدة التي تصب في صالح الإنسانية جمعاء هو المحرك الأقدر على ملء عقول الشباب بالوعي المطلوب. لماذا؟ لأن هذه المرحلة، أي مرحلة الشباب، تتسم بالحماسة الفكرية والعملية. لابد أن تمتلئ بالصحيح والقويم من الأفكار التي تتحكم بنوعية الفعل. لهذا أيها الإخوة والأخوات، كان ولا يزال الدور المهم والراسخ للشباب الحسيني في تدعيم النشاط المجتمعي على وجه العموم والنشاط الحسيني على وجه الخصوص. لكن في هذا الخضام هناك تحديات مهمة جدا تواجه الشباب وتقف حجر عثرة أمام طريقهم. اليوم بإذن تعالى نود أن نستعرض هذه التحديات، أن نسلط الضوء على حجر العثرة التي تقف أمام الشباب، أن نقف عندها وأن نطلب منكم أن تشاركونا طرحها. إن شاء الله نسعى لوضع آليات مناسبة للعلاج.
فأنت دي
يقيني أراك سرا مصون له نداتي وللممات الحسين لا ما يهون.
العشق وياك غير غير كل اللي يعشقون والجنون بحبك انت غير مفهوم الجنون. اللي يحب حسين همه يحمل افكاره ويصون مو يقول اني احبه خلي يكون اللي يكون. انت حبي مو بس في قلبي شمعة في دربي دوم تضويني ما اقبل حب الاحمله من غير عقلي يا حسيني خلي بالطاعة جنوني. ما هو حلمك يتشوه اسمك وانت اللي دمك دربي دليني سامح ظنوني ان اوهموا.
الشيخ هادي العقيلي الباحث الاسلامي من العراق. سماحة الشيخ برأيكم ما هي اهم مواصفات الشباب الحسيني وما هي اهم الصفات التي يجب ان يتحلوا بها في الوقت الراهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله وحيا مستمعيكم الكرام. في الحقيقة أهم نقطتين أساسيتين يفترض أن يتوافر عليهما الشباب العقائدي الحسيني هي القوة في العقيدة ومعرفة العقيدة والثقافة العقائدية الحقة أولا، وثانيا الثبات على العقيدة. ذلك لأن ثورة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حفلت بالكثير من المزايا التي تؤدي إلى هاتين النقطتين التي ذكرناهما، باعتبار أن الإنسان تمر بالحياة الدنيا فيه مجموعة من التجارب، مجموعة من المسائل التي يختبر بها الله سبحانه وتعالى دينه، ويختبر بها توجهاته، ويختبر بها صبره، ويختبر بها ثقافته وعقائديته ومستوى إيمانه. إذن النقطتين الأساسيتين الرئيسيتين اللتين يفترض أن يتوافر عليهما الشباب العقائدي الحسيني هو قوة العقيدة والثقافة العقائدية الحقة، على أن لا تزلزل هنا وهناك من أي تشاؤم ومن أي شائبة ومن أي تحريض من هنا وهناك. نحن نعلم أننا في عصر الإنترنت هناك الكثير من الأمور التي قد تعلق في ذهنية الشباب من الذين يحاولون أن يشوهوا العقائد الحسينية والثقافة الحسينية والشعائرية الحسينية، لكن يقينا فيما إذا كان الشباب تسلح بالوعي، تسلح بالإدراك، تسلح بالعقيدة الحقة، تسلح بالمبادئ التي ذكرها الحسين واستشهد من أجلها وروى الأرض بدمائه من أجلها، يقينا أن الشباب سيكونون سينجون من هذه الأمور. ومن ذلك طبعا دعونا نستعرض جملة من الأشياء بشكل سريع إن شاء الله. الأمر الأول هو محاولة تشويه الشعائر الحسينية باعتبار أنها شعائر هادفة وباعتبار أنها تمثل استمرارية واستمرار لهذا النهج الحسيني الذي يعني ما أكثر الشهداء وما أكثر الثورات وما أكثر المضحين في سبيل الله على طول الزمن من هابيل إلى يومنا هذا. لكنه لماذا استمر ثورة أبي عبد الله الحسين غضة وطرية وثرية إلى يومنا هذا ومعطاها على مدار 14 قرنا؟ الجواب لأنها ربانية في مبادئها، ولأنها إنسانية في محتواها، ولأنها تبحث عن العدالة والخير وبسط الحق بين أبناء البشر. إذن هذه واحدة من النقاط الأساسية المهمة، لكن تشويه وتحريف الشعائر الحسينية وإدخال ما هو غير شرعي فيها يقينا هذا أمر يفترض ينتبه إليه الشباب العقائدي الحسيني المثقف. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أيضا مهمة في هذا الاتجاه، وهي ماذا؟ وهي حمل العقيدة الحسينية بأن الانتصار الحقيقي ليس بالضرورة أن يكون انتصارا عسكريا وبالإجهاز على العدو وقتل العدو كما هو حال ثورة أبي عبد الله الحسين. الحسين استشهد ومن معه، لكنه انتصار حقيقي للمبادئ التي إلى يومنا هذا تعتنق بها مئات الملايين في مشارق الأرض ومغاربها، وحتى استفادت الثوار والأبطال ورؤساء الحكومات والذين عملوا انقلابات في شعوبهم وفي دولهم على الواقع الفاسد المزري الذي يحكمهم مع كونهم ليسوا بمسلمين وما أكثرهم في دول العالم. لماذا؟ لأن الإنسان الحق والثورة الحق والمبادئ الحقة تعيش وتدخل في النفوس والأذهان وقلوب حتى غير المسلمين لأنها إنسانية في مضامينها. إذن هاتين النقطتين الأساسيتين والرئيسيتين يفترض أن يحافظ عليهما شبابنا العقائدي الحسيني حتى تكون ماذا؟ حتى تكون ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه غض في نفوس هؤلاء وأن يوصلوها بأمانة إلى الأجيال القادمة.
نعم شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
عفوا شكرا لك.
نعم أحبتنا الأفاضل، نقطة مهمة لفتت انتباهي في كلام سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، وهي قضية تشويه وتحريف الشعائر الحسينية، وهذه هي من أهم التحديات التي تواجه شبابنا في هذا اليوم. في أيام زمان، في الأيام القديمة، يعني لا أقول قديمة جدا لأنه حدود قبل إلى حد ممكن 20 أو 30 سنة، حينما كنا نتحدث عن التحديات الموجودة من الشباب، كنا نذكر إحدى التحديات هو صداقة السوء أو الصديق السيء مثلا. لكن الآن بما أنه هذه التقنية أصبحت تحت اختيار كل الفئات العمرية من الصغار حتى المسنين وكبار السن، فالآن تشكل هذه التقنية وهذه التكنولوجيا أهم تحديات مرحلة الشباب. وقضية تشويه وتحريف الشعائر الحسينية للأسف الشديد ومع الأسف تتم عبر هذه التقنية، عبر هذه التكنولوجيا، بأسرع وقت بأقل الإمكانيات، وأنت بضربة زر ممكن تحصل على معلومات خاطئة على الكثير من الأمور التي تسبب في تشويه وتحريف الشعائر الحسينية. إذن هذه أهم التحديات التي موجودة الآن والتي نحن نركز عليها دائما، نركز على هذا الموضوع بأن يا ناس، يا جماعة الخير، ليس كل المعلومات التي تردنا عبر هذا الجوال الذي هو بمقياس كف الإيد، ليست كل هذه المعلومات هي صحيحة، ليست كل هذه المعلومات هي وحي منزل ينزل علينا ونحن يجب علينا أن نصدقها. لا، هناك الكثير من الأفلام المفبركة، هناك الكثير من المعلومات الخاطئة، هناك الكثير من الأمور التي تصلنا عبر هذا الجوال ولكن هي إما كانت مفبركة أو خاطئة أو معلومات غير صحيحة. يا ناس، إذن هذه هي أهم التحديات التي يواجهها شبابنا لهذا العصر. طيب أحبتنا، نحييكم مع أول فقرات الإنتاجية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية. مستمعين الأفاضل، تحية لكم وأهلا بكم. سنمر على حياة أحد شباب كربلاء وموقفه من واقعة الطف والإمام الحسين، ألا وهو القاسم بن الحسن عليهما السلام. القاسم هو نجل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وأمه أم ولد واسمها نرجس. كان جميلا، كان وجهه شقة قمر، واستنادا إلى بعض الروايات فإنه لم يبلغ سن البلوغ حين استشهد، لكن يرى مؤلف لباب الأنساب أنه كان ابن 16 سنة وتدل كيفية استئذان هذا الفتى الإمام الحسين عليه السلام على قوة معرفته وكمال درايته وشهامته وإيمانه. ولعله بسبب صغر سنه لم يأذن له الإمام عليه السلام بالذهاب إلى سوح القتال في بادئ الأمر، إلا أن القاسم قبل يدي الإمام عليه السلام ورجليه وأصر كثيرا حتى أذن له، وفي حين كانت قطرات الدموع تسيل على خديه حمل على صفوف العدو وهو يرتجز: إن تنكروني فأنا فرع الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. وبعد أن قتل عددا من عسكر ابن سعد التحق بركب الشهداء، وقد ورد اسمه في زيارة الرجبية وزيارة الناحية المقدسة، ومما سبق يتضح أن القاسم بن الحسن عليه السلام كان فتى يافعا في بداية شبابه، ولكن عقله كان عقل الكبار، تميز بالجمال والكمال، أثر الآخرة على الدنيا والشهادة بعز على العيش بذل، تعلم فن المبارزة من عمه العباس عليه السلام وعاش يتيما، وقد تربى في كنف عمه الإمام الحسين عليه السلام فأخذ منه العزة والإباء والشجاعة، كان يرى الموت مع الحسين عليه السلام أحلى من العسل. فقد روي في كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي عن الإمام زين العابدين عليه السلام في بيان أحداث ليلة عاشوراء، فقال له القاسم: يا عم وأنا أقتل؟ فأشفق عليه ثم قال: يا ابن أخي كيف الموت عندك؟ قال: يا عم أحلى من العسل. قال: أي والله فذلك أحلى. ولم يقبل القاسم أن تفوته الشهادة، فأصر على عمه أن ينزل إلى المعركة حتى أذن لها، فقاتل قتال الأبطال حتى نال وسام الشهادة، وما أعظمه من وسام.
عليكم محبة الأفاضل، يقال بأن يا حسين السائرون على هداك تكربلوا، فعلى ما نبكي يا حسين وتقتلوا، وعلى ما أطفال المدينة يركضون خطاهم في يا حسين تبسملوا، وعلى ما كل الأمهات وهن خارطة السواد بيا حسين تهلهلوا، وعلى ما كل عروسة وعريسها في يا حسين حياتهم تتجملوا، وعلى ما عاشوراء شهر قضية في يا حسين به الملائك تنزلوا. نحييكم أطيب تحية، ونحيي مستمعنا الكريم السيد علي الطويل من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم سيد علي، وعظم الله أجوركم.
السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
الله أجونا وأجوكم وأجو المؤمنين جميعا ومؤمنا شهادة الإمام حسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته الكرام،
حياك الله.
في السير إلى كربلاء حدثت محاور بين الإمام حسين عليه السلام وعلي الأكبر.
نعم.
لا ما مضمونها أن علي الأكبر يقول: لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذا علي الأكبر شاب توجه إلى كربلاء، قال هذا الكلام في الطريق لا كربلاء، وبقي علي الأكبر عليه السلام مع الإمام الحسين وأهل بيته أيضا في كربلاء صامدا متابعا مجاهدا. وهو أول من خرج لقتال القوم، أيضا أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. أنتم طبعا تتكلمون أنه الشباب والمرحلة وتحديات
تحديات المرحلة. نعم،
الشباب الحسيني أحيانا، هذا الآن علي الأكبر شاب والعباس شاب. نأتي أحيانا إلى حبيب الأكبر، عفوا حبيب بن مضاه الأسدي. حبيب بن مضاه الأسدي ليس شابا
طبعاً،
لكنه شيخا شيخ كبير، لكنه عنده روح الشباب. وهكذا أصحاب الإمام الحسين عليه السلام حينما قال له الإمام الحسين عليه السلام: أما بعد فإني لا أعلم أصحابا ولا أهل بيت أبر وأوفى من أصحابي وأهل بيتي، فجزاكم الله جميعا خيرا، ألا وإن القوم لا يريدون أحدا غيري، وإني قد أذنت لكم بالإنصاف هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وتفرقوا في سواده وانجوا بأنفسكم. فقال له أهل بيته: أنفعل ذلك لنبقى بعدك؟ لا أرنا الله ذلك أبدا. ثم تكلم أصحابه وقالوا: والله لا نفارقك يا أبا عبد الله حتى نكسر في صدورهم رماحنا ونضربهم بسيوفنا، ولو لم يكن معنا سلاح نقذفهم بالحجرة حتى نموت معك. هذه الروح الحسينية، أنهم ذاهبون إلى كربلاء لقتال القوم، يريدون الشهادة، يريدون الجنة، وهم صابرون ومثابرون متحملون كل الأذى في سبيل إعلاء كلمة الحق. وكلمة الحق كانت هي عند الإمام الحسين عليه السلام. نقول أخيرا: يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عندنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، صل على محمد وآله، وتفضل على فقهاء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد.
عظم الله أجرنا وأجركم في أمان الله.
ممنون، شكرا جزيلا علي الطويل من المملكة العربية السعودية، أشكرك جزيل الشكر وعظم الله أجوركم إن شاء الله. والآن إلى الأردن، إلى مستمعنا الكريم الأخ صبحي عبد الحميد. السلام عليكم سيد صبحي، عظم الله أجوركم.
حياكم الله جميعا يا أخ منار. كيف أستحق أخ منار؟
أهلا أهلا سيد صبحي، فترة طويلة ولم أسمع صوتك يا سيد صبحي. بالبرنامج حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أبا عبد الله الحسين بن علي.
ماجورين
إن شاء الله. لو سمحت عاد أسألك، رحم الله أخينا كريم العيدان ولأهله الصبر والسلوان،
يرحم والديك. شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد. للأسف الشديد يعني قبل أيام فقدنا زميلنا الأستاذ جهاد العيدان وتألمنا كثيرا كثيرا كثيرا، لكن هذه سنة الحياة يا صبحي عبد الحميد، هم السابقون ونحن اللاحقون.
أخت مرعد أسألك، كيف صحة الأستاذ ناجي حسن ومصدق مصدق بور؟
الحمد لله الحمد لله بخير الأستاذ صبحي عبد الحميد، الحمد لله شكر لله. ويا رب يا رب يا رب
أوصي سلامي إليهم.
يبلغ إن شاء الله يبلغ إن شاء الله. شكرا جزيلا صبحي، شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الثورة الحسينية الكربلائية العظيمة التي انتصر فيها الحق على الباطل، الشباب الحسيني والتحديات، التأسيس. إذا أردنا أن نبني بيتا يجب أن يكون له أساس، إذا لم نعمل أساس فالبيت انهار، يمكن خلال 6 سنة من جرف الأتربة، يمكن هزة أرضية درجة أو درجتين تهدم هذا البيت.
نعم.
التأسيس. إذن هنا الشباب الحسيني يجب أن يؤسس. من قبل من؟ من قبل الأسرة، من قبل المدرسة، من قبل المجتمع، من قبل الصديق، نعلمهم كيف كان الحسين، كيف أفعاله وأقواله، ديانته، شجاعته، زهده. بالإضافة إلى ذلك نشتري لهم الكتب ونأخذهم على المساجد معنا للصلاة. لكن أخت منار هنا نشير نقطة مهمة.
أي تفضل.
الطالب يتغير لما يدخل الجامعة، لابد أن يتغير ما كان. التأسيس في تغيرات، في طبعا بنات، في جامعات، في تفتح علمي، لكن هنا كيف أن نوقف هذا الشيء؟ أولا الذي ساعد ويساعد على انتشار الانحرافات عن الدين السوشيال ميديا والألبسة والإنفلاح الغربي والأخير. لكن أخمار كيف نوقفهم؟ لا أحد يوقف الشاب أو الشابة. الذي يوقفه هو صلته بربه ودينه. إذا أراد الشخص أن يتبع الدين فلا أحد يرجعه عن ذلك.
أحسنت.
أما إذا أراد أحد أن يثبته أيضا لا أحد يقدر أن يثبته على ذلك. وشكرا لك أخت ملاوة لك.
شكرا شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر. طبعا أنا لكي يعني أكون منصفة إن شاء الله مع كل مستمعين الأفاضل، بما أنه كل مستمعينا ومستمعاتنا لديهم نفس المكان والمنزل في قلبي. فقلت للأخ صبح عبد الحميد بأن الفترة طويلة ما سامع صوتك، أقولها أيضا للسيد علي الطويل أيضا من المملكة العربية السعودية بأن أنت أيضا لفترة طويلة يعني ما كانت فرصة بأن نتكلم معك. يا ربي جميعكم تكونون بألف خير إن شاء الله. فقط أنا أذكر هذا الموضوع بأن نحن في قضية عاشوراء، قضية الطف، لدينا هناك أسوة لشبابنا الأعزاء بأنهم كيف وقفوا هذه الوقفة المشرفة مع سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وقفة خلدت في تاريخنا وذاكرتنا، وهم علي الأكبر، القاسم، وأبي الفضل العباس سلام الله عليهم أجمعين. بالنسبة لكلام صبح عبد الحميد لدي تعليقات، لكن لا توجد هناك فرصة مناسبة. إن شاء الله نسمع إلى هذه الفقرة ونعود إليكم بإذن الله.
عابس يتحدى بجنونه في الحسين أكبر ألم، سطر جنونه إلينا دروس من غيرة وقيم. قال دمي لا تجارة يهون لعيون الخيام، مو جنون جنون لحظة عنها مرفوع القلم. ما يبرر هالحب ويعذر كل شي أريده كرمان جفونه، لن جنوني وقف على ديني بفعل راضخ لله وقانونه. ما أشيل بأية وسيلة الغاية تجي لي الدرب عيونه، يا الوسيلة لله ورسوله وروح البطولة الحكمة الموزونة. بعض الجنون باسم الحسين قلة عشق إليه، والبعض منه يذود عنه بين الغيارة عليه.
أحييكم أطيب تحية أعزائنا لأخت أم علي الحسيني من العراق، أشكرك جزيل الشكر والله يتقبل الزيارة إن شاء الله، وشكرا على دعواتك حبيبتي. عظم الله لكم الأجر بمصيبة أبي عبد الله الحسين، وعلى الشباب السير على مبادئ وأخلاق ودين الإمام الحسين عليه السلام وأنصاره، والسير على خطاه والتضحية من أجل المبادئ والعقيدة والدين، وأن لا ينحرف على الإشاعات والكلام غير المجدي، وأن يتحدوا جميع ما يقال، وعلى الأسر توعية الأبناء. تقول بأني ربيت كأم أولادي على حب أهل البيت والسير على مبادئهم والتأسي بعلي الأكبر والقاسم سلام الله عليهما. شكرا جزيلا لك يا أم علي الحسيني من العراق، الله يوفقك إن شاء الله. نقف عند مهارات للنجاح ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة. أيها الأفاضل، يحتاج الإنسان في أن يعبر جسر هذه الحياة بسلام ويفوز إلى أمرين. أولا البصيرة، وهي التي يعلم بها أمور دينه وآخرته، والخير والشر، وما يجب وما لا يجب، والحق وأهله. ثانيا العمل وفق العلم بخلوص نية، ولو تخلف العمل طبق معطيات العلم لكان ذلك إما غفلة مقيتة يجب رفعها بسرعة لئلا تترسخ، أو انفصاما مذموما، وذلك في حالة الالتفات إلى المخالفة والسير فيها عن عمد. وحين نقف على موقف شهيدنا العظيم علي الأكبر عليه السلام، والذي سأل والده الإمام الحسين عليه السلام عن سبب استرجاعه المفاجئ، فقال عليه السلام في جوابه: قد رأيت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. فقال له علي الأكبر: يا أبه، لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي أن نموت محقين. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. فقول علي الأكبر أفلسنا على الحق يمثل جانب البصيرة والإيمان بالشيء، فهو سؤال يراد به التقرير والإثبات وأنهم على الحق فعلا. وقوله إذا لا نبالي أن نموت محقين هو جانب العمل على وفق العلم وما يؤمن به الإنسان، ولا يكمل الإيمان إلا بهذا الثنائي الإيمان والعمل. ولذلك نجد القرآن دائما ما يقرن الإيمان والعمل، آمنوا وعملوا الصالحات. وعليه إذا أردنا الموفقية والنجاح علينا أن نخلص النية والعمل مع بعض في قضية الإمام الحسين عليه السلام.
طيب أحبتي الأفاضل، طبعا الأخوة معالي الحسيني كتبت بأنه يوم الخميس كتبت اسمك على الضريح. شكرا جزيلا يا معالي الحسيني، والله يتقبل الزيارة إن شاء الله. وتقول كل خميس يعني نحن معها في الزيارة. شكرا شكرا جزيلا يا معالي الحسيني. الأخ أبو إباء من المملكة العربية السعودية، سلام عليكم، تحية لك وعظم الله أجورك يا رب. يقال بأن لكي يواجه الشباب التحديات بشتى أصنافها يجب أن يبدأ بتربية نفسه منذ الطفولة بعد التغذية الحسينية المربية منذ الولادة من قبل الوالدين وزرع القيم والقاعدة الحسينية المبنية على حب الحسين. وفي بداية شبابه يتعلم مبادئ الحسين وثورته كالإباء والإيثار ورفض الظلم، كل ذلك ممزوجا بتقوى الله في السر والعلانية، وكذلك الثقافة المحصنة لعقيدة وفكر الشاب، كل ذلك يجعل منه حسيني رساليا لا يخاف عليه بل يعتمد عليه في المستقبل كقدوة لكل الشباب بعون الله وتوفيقه. شكرا لك الأخ أبو إباء من المملكة العربية السعودية. والله كان لدي تعليق لكلام الأخ أبو إباء، وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذه النقطة، وأيضا أشكر الأخ صبحي عبد الحميد الذي أشار إلى نفس الشيء تقريبا، لكن ضيفنا الكريم سمحت الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان معنا الآن. السلام عليكم سمحت الشيخ جعفر العساف، وعظم الله أجوركم.
عظم الله لكم الأجر.
حياك الله سمحت الشيخ. حينما نقول يعني الشاب الحسيني، حينما نطلق هذه المفردة، ما هي المواصفات التي علينا أن نركز عليها لكي نطلق على هذا الشاب بالشاب الحسيني؟
نعم طبعا نتقدم بالعزاء لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه،
حياكم الله،
لجميع المؤمنين والمؤمنات المشجوعين والمتألمين لمصاب الحسين عليه السلام. طبعا لا شك بأن الغاية من ثورة الحسين ومحضرته هي أيضا أن يفتح لنا طريق، أن يفتح للبشرية وللناس طريقا يسيرون عليه وعلى هديه. وهذا ما عبرت عنه أختي العزيزة بالشاب الحسيني أو الفتاة الحسينية. طبعا هذه الصفة التي يقصد بها أن يكون الإنسان يعني متنورا بدار الحسين عليه السلام، مقتديا بالحسين وأصحابه، يحمل صفاتهم الرسالية والجهادية والتضحوية. ولذلك الشاب الحسيني في هذا الزمن لا شك أن هناك الكثر من الشباب الحسينيين. إذا كان الشباب مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليه السلام قد بذلوا دماءهم وأنفسهم وأرواحهم وكانوا أصحاب وعي وبصيرة، وطبعا حتى نحن يعني في مثل هذه الليلة التي عادة تخصص لأنصار الحسين ولأصحاب عبد الله عليه السلام، وطبعا يعني هذه المصادفة مهمة جدا مع سؤالك، لأنه كيف يكون الشاب الحسيني؟ ماذا نقصد بالشاب الحسيني؟ نقصد به هؤلاء الذين ستكون هذه الليلة ليلتهم، ليلة الأنصار والأصحاب الذين كانوا أصحاب وعي وبصيرة وشجعان وأصحاب بسالة وعبادة، وطبعا
بحيث أنه حتى الحجاج الزبيدي ومن قادة جيش عمر بن سعد قال أنكم تقاتلون، عندما رأى كثرة القاتل من جيش عمر بن سعد قال أنكم تقاتلون قوما مستميتين من أهل البصائر، يعني أنهم هؤلاء الذين كانوا مع الحسين عليه السلام. لا أستطيع أن أقول بأن الواحد ماذا يمكن أن يعادل من جيش العدو، بل أن الواحد من أنصار الحسين عليه السلام كان له يعني وقع يعني كبير جدا على الأعداء من بني سعد، من أتباع يزيد وعمر بن سعد. ولهذا الشاب الحسيني اليوم هو طبعا يعني نجد له نجد أفرادا كثيرين الحمد لله في محور المقاومة الذي فيه الكثير من أصحاب الحسين عليه السلام، والكثير من الذين هم شباب حسيني في اليمن، في البحرين، في العراق، في إيران، في لبنان، في فلسطين، في سوريا. هناك الكثير من هذه البلدان التي يعني هي تشكل محور المقاومة. هؤلاء الشباب اليوم شباب محور المقاومة، الكثير منهم يتمتع بالبصيرة والوعي، يتمتع بالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، لديهم شجاعة وجهاد كبير إلى حد الاستماتة للتضحية في سبيل الله تعالى. فعلا أختي العزيزة لاحظي أن شباب مثل هؤلاء الشباب في محور المقاومة الذين هم فعلا أبرز مصداق الشباب الحسيني، الذين طبعا يعني تحاك ضدهم الكثير من المؤامرات الإعلامية والكثير اليوم الحصار الاقتصادي، الحصار العام على محور المقاومة لكي يحاولوا أن يعني أن يفرقوا هؤلاء الشباب الحسينيين وهؤلاء المؤمنين وهؤلاء المضحين وهؤلاء الأصحاب الذين هم كأصحاب الحسين عليه السلام في مواقفهم وفي مبادئهم. شوف اليوم قديش يعني هم يحاولون أن بوسائل إعلامية بأكاذيب بإشاعات بضغط أن يفرقوا هؤلاء عن هذا المحور، عن هذه الأهداف، عن قائدهم، عن سيدهم، ومع ذلك هم بهذه البصيرة التي يتحلون بها كأنهم يقولون لسيدهم وقائدهم للسيد الخامنئي حفظ الله تعالى، يقولون له أو نخليك أو نتركك يا سيدنا يا قائدنا والله لو أننا نعلم بأننا نقتل، هذا لسان حال الشباب الحسيني، أننا نقتل ونحيا ثم نحرق ثم نقتل ثم نضع ويفعل بنا ذلك عشرات ومئات المرات، لما تركناك يا حفيد الحسين عليه السلام.
أحسنتم.
أن هذا المشهد اليوم مشهد الحسين وأصحابه يتكرر في هؤلاء الشباب الحسينيين اليوم.
حقيقة سمحت الشيخ جعفر العساف، يعني الآن الكلام اللي تفضلته بالنسبة لشبابنا لهذا اليوم وكيف أنهم وقفوا مع السيد الخامنئي، مع نظام الجمهورية الإسلامية، مع كل مظلوم ومستضعف على وجه الأرض في أي قطر من أقطار العالم. وحينما أنت كنت تتحدث ذكرت الشهيد حججي الذي ذبح على يد الدواعش، بأن كيف هذا هو كان ولد شاب يعني لسه متزوج ولديه طفل صغير أيضا، بأنه وكيف كانت الطمأنينة والسكينة على وجهه مرسومة، بحيث يأخذونه إلى المذبح، يأخذونه إلى المسلخ، لكن بكل طمأنينة كان بين أيديهم ونال شرف الشهادة. هذا هو أيضا شاب يعيش في القرن 21 وفي سنة 2021 ويمتلك هكذا روحية ومعنوية حسينية، يعني يجب علينا أن نذكره ونبجل اسمه أيضا. نحن إذا أردنا أن نتحدث بأن كيف علينا أن يعني نصنع شباب حسينيين وكيف علينا أن نربي هؤلاء الشباب، هذا إن شاء الله نترك هذا الموضوع إلى يوم الاثنين بإذن تعالى. لكن سؤالي من حضرتك سمحت الشيخ بأنه الآن في وقتنا الحاضر ما هي أهم التحديات التي تواجه الشاب الحسيني؟
نعم، يعني هناك تحديات كثيرة، تحديات يعني على نحو إشاعة الفساد والانحراف في العالم على نحو الضغوط السياسية والاقتصادية على نحو يعني تغليب الفساد على الشباب والشابات. وطبعا اليوم انت افتح الانترنت وشوفي انه ما هي يعني اهتمامات الشباب في العالم,
سواء
الشباب في امريكا او الشباب في اوروبا او الشباب حتى مع الاسف في بعض الدول العربيه والاسلاميه, انه اكثر اهتمامات اليوم الشباب والشابات اليوم هو الحياه الجنسيه, الحياه يعني الماديه, الحياه التي تتجرد من كل القيم, تتجرد من كل القيم الاجتماعيه والاخلاقيه.
للاسف
هلا يمكن بعض الناس قد لا تعجبه بعض القيم الدينيه, ولكن لا شك بان بين البشريه هناك نوع من القيم والمشاعر الانسانيه والقيم الانسانيه التي لابد ان يراعيها كل البشر. بينما مع الاسف اليوم انت افتحي هذه الانترنت وشوفي كل برامج العالم الامريكي والاوروبي وبعض الشباب مع الاسف يعني هم في بلاد العرب المسلمين, والشباب ما هي اهتماماته؟ ليست اهتمامات لا قيميه ولا اجتماعيه ولا خلقيه, فقط هي يعني
كلها نشر ودعايه للمجون والاباحيه, وللاسف الشديد. للاسف
الشباب الحسين اليوم هذا هو الذي يخيفهم, الشباب الحسين اليوم هذا هو الذي يرعبهم, الشباب الحسين اليوم هذا هو الذي سيكون مواجها لهم. ولذلك نرى بأن كل هذا المشروع إن شاء الله الذي يسعى إليه الغرب وتسعى إليه أمريكا عبر نشر الرذيلة والفساد بين الشباب والشابات كما استطاعت الكثير من البلدان العربية أو الإسلامية مع الأسف أن يتغلبوا عليهم بهذه الطريقة, وأن يصبح الشباب منسحقين أمام الإرادة الأمريكية والإرادة الإسرائيلية والأوروبية, بينما شباب المحور المقاوم الحسينيين الذين لم يستطع كل هذه الأجواء والألاعيب الشيطانية الأمريكية لم تستطع أن تتغلب عليهم.
أنا أشكرك سماحة,
هذه التحديات ستزول
إن شاء الله يا رب,
إن شاء الله
إن شاء الله
لهؤلاء الشباب والشابات الحسينيين والحسينيات.
شكرا لك
أيضا.
إن شاء الله يا رب. شكرا سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان, شكرا جزيلا لك. وأنا على جناح السرعة الأخ محمد عبد الكريم من السعودية, أشكرك جزيل الشكر. الأخت أم علي أيضا أشكرك جزيل الشكر. وهناك مشاركة صوتية لكن ليس لدينا الوقت, من رقم هاتف فقط بدون اسم. أشكر كل الأحبة والإخوة والأخوات الذين شاركونا هذا اللقاء. تقبل الله منكم الطاعات والأعمال أحبتنا, إلى اللقاء.